رواية الأخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الثامن، أثناء شرب الكونياك. انتهت المجادلة، ولكن الأمر الغريب هو أن فيودور بافلوفيتش الذي كان مرحا في أول الأمر قد عبس وكفهر وجهه في النهاية، وها هو ذا وقد بدا عليه الامتعاض واضحا، يفرغ في جوفه قدحا آخر من الكونياك متجاوزا الحد الممكن، تجاوزا كبيرا، وصاح يقول للخادمين: انصرفوا واخرجوا أيها اليسوعيون، امضي يا سمردياكوف، ستصلك 10 دنانير الذهبية التي وعدتك بها، ولكن هيا انصرف، وهون عليك يا غريغوري، عد إلى مارفا فترد إليك هدوئك وتضعك في سريرك. فما أن نفذ الخادمان أمره فانصرفا، حتى أضاف يقول بحدة وشراسة: إن هؤلاء الأوغاد لا يدعون لي شيئا من راحة بعد الغداء، أنت الذي تجتذبه يا إيفان، ماذا فعلت حتى فتنته؟ كذلك سأل الأب ابنه إيفان، فأجابه هذا بقوله: لم أفعل شيئا البتة، خطر له أن يظهر احتراما نحوي لا أدري لماذا، هو خادم ووضيع، ولكنه واحد من أولئك الذين يندفعون إلى صف الأمامي متى حانت الساعة. إلى صف الأمامي؟ سيكون هنالك آخرون، وسيكون هنالك أناس أفضل منه، ولكن سيجيء أيضا أناس مثله وأمثاله، هم الذين سيؤكدون أنفسهم أولا، ثم يجيء دور من هم أفضل منه. ومتى تحين تلك الساعة؟ سوف تشتعل الأسهم النارية، ثم ربما انطفأت، فالشعب لا يحب بعد الإصغاء إلى هؤلاء المحرضين كثيرا. إن تلك الحمارة قد أخذت تفكر، ولا يدري إلا الشيطان إلى ماذا يمكن أن تؤدي أفكاره. قال إيفان ماكرا ساخرا: إنه يجمع آراء ويراكم أفكارا. قال الأب: أنا أعلم تماما أنه يكرهني كما يكره الآخرين، وكما يكرهك أنت أيضا، رغم ما تظنه من أنه يكن لشخصك الاحترام. أما شعوره نحو أليوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا، إنه يحتقره، ولكن يجب أن نعترف أنه في مقابل ذلك لا يسرق، وأنه ليس بنمام، فهو يعرف كيف يصمت ولا يثرثر خارج المنزل عن ما يسمعه بالمنزل، وهو إلى هذا يجيد طهي أنواع الكوليبياكا. أما فيما عدا ذلك فشيطان يأخذه، أليس هذا صحيحا؟ وهل يستحق منا عناء التحدث عنه طويلا؟ لا يستحق طبعا. أما فيما يتعلق بالأفكار التي يمكن أن تقوم في رأسه، فأنا من جهتي أعتقد على وجه العموم بأن الفلاح الروسي يستحق أن يضرب ضربا مبرحا، لقد أكدت هذا الرأي دائما، إن فلاحين أوغاد لا يستحقون الشفقة، ويمينا إنه لمن الخير أنهم يضربون من حين إلى حين في أيامنا أيضا. هؤلاء الأوغاد، إن قوة روسيا في أشجار البتول التي تؤخذ منها العصي، فمتى قطعت الغابات ضاعت بلادنا. أنا شخصيا أحب العقل، ولا شك أننا قد كففنا عن ضرب الفلاحين لإفراطنا في حب العقل، ولكن الفلاحين مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم، وخيرا يفعلون، على قدر الفعل يكون جزاء أو شيئا من هذا القبيل، على كل حال ينالون جزاء. أما روسيا فهي بلد قذر حقير، ليتك تعلم يا صديقي كم أكره روسيا، أو قل إنني لا أكره روسيا بل أكره هذه العيوب، وربما كرهت روسيا أيضا. هل تعرف ما الذي أحبه أنا؟ أنا أحب الفكاهة. لقد شربت قدحا آخر منذ هنيهة، أظن يكفيك؟ لا مهلا، سأشرب قدحا فقدحا ثانيا ثم أتوقف بعد ذلك. ماذا كنت أريد أن أقول؟ قطعت سلسلة أفكاري. ها نعم، حين كنت مرا بموكريا سألت رجلا عجوزا فأجابني بما يلي: نحن نحب كثيرا أن نحكم على البنات بجلد، ونعهد بذلك إلى الشباب، فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذي جلد الفتاة بالأمس يجيئها اليوم خاطبا، وهكذا تنتفع البنات أيضا من الأمر كما يقال. ما رأيك في شبابنا أنصار الماركيز دي ساد؟ منظر ظريف على كل حال، ليتنا نذهب يوما لرؤية المشهد. ها، ما لك يا لوشا تحمر؟ لا تخجل يا صغيري، يا لها من خسارة أنني لم أحضر مأدبة الرهبان لأقص عليهم قصة بنات موكوريا. لا تؤخذني يا لوشا على أنني أهنت صاحبك كبير الرهبان منذ قليل، فالغضب يستبد بي أحيانا. لا أشك أنني أكون آثما، ولا أشك أنني سأعاقب إذ كان الله موجودا، ولكن إذا لم يكن الله موجودا فإنه لا بد من أن يعامل آباؤك الرهبان بقسوة أكبر. إذا لم يكن الله موجودا فإنه لقليل جدا أن نقطع رؤوسهم، لأنهم يعوقون التقدم. هل تصدقني يا إيفان إذا قلت لك إن هذا يعذب عواطفي؟ لا، أنت لن تصدقني، إنني أرى هذا في عينيك. أنت تظن كما يظن سائر الناس أنني مهرج لا أكثر. أليوشا، هل تصدق أنني لست مهرجا فحسب؟ أنا أعلم أنك لست مهرجا فحسب، أصدقك، أعرف أنك تتكلم الآن مخلصا، أنت تقول الحقيقة وعيناك لا تكذبان. أما إيفان فلا، هو رجل مزهو بنفسه. مع ذلك لو كنت في مكانك لتركت هذا الدير وانتهيت منه. هذه الصوفية يجب استنباتها تماما من الأرض الروسية كلها في ذات يوم. لنرد الأغبياء إلى العقل ونرجعهم إلى الرشاد. ما أكثر الفضة، ما أكثر الذهب الذي يمكن أن تسترده خزانة الدولة بهذه الطريقة؟ سأل إيفان. لماذا نلغيها؟ لماذا؟ لنعجل انتصار الحقيقة في هذا العالم. أفلا تدري إذن أنه إذا انتصرت الحقيقة فستكون أنت أول من يجردونه في البداية ثم يلغونه؟ بالفعل قد تكون مصيبا، يا لمن حمارة. قال فيودور بافلوفيتش ذلك. قال فيودور بافلوفيتش ذلك، لطم جبينه بيده لطمة خفيفة على حين فجأة وأضاف: إذا فلا نمسن ديرك بسوء يا أليوشا ما دام الأمر كذلك. أما نحن معشر الأذكياء فلنستمر نعيش في رخاء ونحتسي الكونياك. إن الله نفسه يا عزيز إيفان هو الذي لابد أنه أراد إقامة ذلك النظام. ولكن قل لي يا إيفان، هل الله موجود أم غير موجود؟ ولكن قف، إنني أريد جوابا صادقا بجد لا هزل. لماذا تضحك من جديد؟ أضحك لأنني تذكرت الفكرة التي عبرت عنها منذ برهة تعبيرا فكها في اعتقاد سيمادياكوف بوجود ناسكين قادرين على تحريك الجبال. هل يذكرك كلامي الذي أقوله الآن بسيمادياكوف في هذه النقطة؟ جدا. معنى هذا أنني أنا أيضا روسي حقا، أتصف بما يتصف به الروسي من خصائص تميزه، ولابد أن تكون أنت أيضا متصفا بهذه الخصائص مهما تكن فيلسوفا. هل تريد أن أبرهن لك على ذلك بالوقائع؟ إنني أراهن على أنني سأستطيع ذلك منذ الغد. ومع ذلك أجبني، هل الله موجود أم لا؟ إياك أن تهزل، فإنني أريد الآن أن تتكلم جدا. لا، لا يوجد إله. أليوشا، هل الله موجود؟ الله موجود. سؤال آخر يا إيفان، هل هناك خلود؟ هل هناك أي خلود ولو صغير؟ صغير جدا. لا يوجد خلود كذلك. أيا كان، أيا كان، أهو العدم المطلق إذن؟ أم يوجد شيء ما؟ ربما يوجد شيء ما مع ذلك. لا شيء إلا العدم الكامل. أليوشا، هل هناك خلود؟ نعم هناك خلود. إذن يوجد إله ويوجد خلود؟ نعم يوجد إله ويوجد خلود، والخلود يوجد في الإله. لا شك أن إيفان هو صاحب الرأي الصحيح، ومع ذلك ما أكثر التضحيات التي ضحاها الإنسان في سبيل هذا الاعتقاد، وما أكثر القوة التي أنفقها على هذا الأمل في غير طائل منذ ألوف السنين. فمن ذا الذي يضحك على الإنسانية هذا الضحك؟ من ذا الذي يسخر منها تلك السخرية؟ إنني ألقي عليك هذا السؤال يا إيفان آخر مرة، أريد جوابا قاطعا جازما. الله موجود أم لا؟ أسألك لآخر مرة، أجيبك لآخر مرة، لا. فمن ذا الذي يسخر إذن من البشر يا إيفان؟ فقال إيفان ضاحكا بسخرية: قد يكون الشيطان. وهل الشيطان موجود؟ لا، والشيطان أيضا غير موجود. خسارة، لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصنع به. ذلك الذي اخترع الله أول من اخترعه، إن الشنق قليل عليه. لولا أن اخترع الله لما وجدت المدنية. المدنية؟ لولا الله لما وجدت المدنية؟ بلى، ولما وجد الكونياك أيضا. أحسب أنه قد آن مع ذلك أن ننتزع منك قارورة الكونياك هذا. لحظة لحظة يا عزيزي، كأسا صغيرة أخرى. لقد أسأت إلى أليوشا، ألم تزعل مني يا أليكسي؟ ألم تغضب مني يا عزيزي الصغير أليوشا يا بني الطيب الشهم؟ لا لست غاضبا، أنا أعرف أفكارك، إن القلب فيك خير من الرأس. قلبي خير من رأسي؟ وهو الذي يقول هذا الكلام يا رب. إيفان، هل تحب أليوشا؟ أحبه، يجب أن تحبه. كان فيودور بافلوفيتش في تلك اللحظة قد أخذ السكر منه ما أخذه. اسمع يا أليوشا، لقد أسأت إلى شيخك في هذا الصباح، ولكنني كنت محتاجا احتياجا شديدا. ألا إن لهذا الشيخ شيئا من ظرافة؟ ما رأيك يا إيفان؟ صحيح، نعم نعم، إنه يسوعي، أقصد إنه روسي، وهو ككل إنسان ذي عواطف رفيعة ومشاعر سامية. لابد أن يسوءه أحيانا في الخفاء، أن يضطر إلى التظاهر، أن يصطنع مظاهر قديس، لكنه يؤمن بالله. هو؟ أبدا، ألم تكن تعرف ذلك؟ ثم إنه يعترف بهذا هو نفسه لجميع الناس، لا لجميع الناس طبعا، بل للأذكياء ممن يزورونه. لقد قال جازما قاطعا وهو يتحدث إلى المحافظ شولتز: أنا أؤمن ولكن لا أدري بماذا. أهذا ممكن؟ تماما، وأنا أحترمه مع ذلك. إن فيه عنصرا مفستوفيلسيا، أو قل إن هناك شيئا بينه وبين بطل من هذا الزمان، أربينين إذا صدقت ذاكرتي. أقصد أنه رجل شهواني، وهو يبلغ من الميل إلى النساء أنني أكون حتى اليوم قلقا على زوجتي وعلى ابنتي، إذ هما ذهبتا تعترفان له. فتخيل، هل تعلم أنه يتفق له أن يروي قصصا من تلك القصص؟ منذ 3 سنين دعانا إلى احتساء الشاي عنده مع خمور، إن سيدات يرسلن إليه خمورا، فأخذ يستحضر صورا من ماضيه، حتى إننا أمسكنا بطوننا حتى لا ننفجر من شدة الضحك، ولا سيما حين حدثنا عن تلك المرأة العاجزة التي شفاها. لقد قالن له: لولا أن ساقي مرضتان هذا المرض لرقصت لكم رقصة من تلك الرقصات. ظريف أليس كذلك؟ وقد أسر إلينا يومئذ قوله: كانت لي في حياتي مغامرات، وقد سلب التاجر ديميدوف 60,000 روبل. ماذا؟ سرقها؟ استودعه الرجل المبلغ أمانة لما عرف به من صلاح وفضل. قال له: احتفظ لي به عندك، لأن منزلي سيفتش في الغد. فاحتفظ الآخر بالمبلغ. قال له: أنت قد وهبت المبلغ لمبرات الكنيسة. فقلت له: أنا؟ أنت وغد؟ فقال لي: لا، لست وغدا، بل أنا واسع النظرة، ولكن لا، لقد أخطأ. لم يجري الحديث معه هو، لقد خلطت بينه وبين شخص آخر دون أن ألاحظ ذلك. كأسا أخرى، كأسا أخيرة يا إيفان، ثم ارفع القارورة، ارفع قارورة الكونياك. لقد كذبت، لماذا لم توقفني عن الكلام يا إيفان؟ لماذا لم تقل لي إنني أكذب؟ كنت أعرف أنك ستتوقف من تلقاء نفسك. غير صحيح، إنك لم تفعل ذلك بدافع الخبث، بدافع الخبث وحده. إنك تحتقرني، لقد جئت تعيش معي ثم أنت تعاملني باحتقار حتى في منزلي. سأرحل إذن، إن الكونياك قد شوش عقلك. لقد تضرعت إليك باسم يسوع المسيح أن تذهب إلى تشيرماشينا يوما أو يومين، ثم لم تفعل. سأذهب غدا ما دمت تلح. لن تذهب، إنك تريد أن تراقبني هنا، تلك هي غايتك يا ذا النفس السوداء، لذلك لن تذهب. لم تهدأ ثائرة العجوز. لقد وصل من نشوة الكحول إلى تلك المرحلة التي يشعر فيها بعض السكيرين الذين هم في العادة أناس مسالمون، بحاجة مفاجئة إلى أن يغضبوا وأن يظهروا ما هم قادرون عليه. ما لك تتفرس في هكذا؟ يا لعينيك هاتين ما أقذرهما، إنك تنظر إلي فاقرا في نظرتك قولك: أيها السكير الدنيء. آه، من هاتين العينين اللتين تفيضان شكا وريبة واحتقارا. أنت إنما جئت إلى عندي لغاية معينة في نفسك، ولا كذلك أليوشا، إنه ينظر إلي بعينين تشرقان صراحة. أليوشا لا يحتقرني. يا أليكسي، إياك أن تحب إيفان، قال أليوشا بحزم مباغت. لا تغضب من أخي، أكفف عن إهانته. طيب، أظن أنني فعلا، أف، ما أشد هذا الصداع، هذا الكونياك يا إيفان، هذه 3 مرة أطلب إليك فيها أن ترفع هذا الكونياك. قال فيودور بافلوفيتش ذلك ثم أطرق يفكر، واستطالت شفتاه بابتسامة ماكرة. لا تغضب يا إيفان من هذا العجوز المهووس، أنا أعرف أنك لا تحبني ومع ذلك لا تغضب مني، وليس هناك ما يوجب أن تحبني على كل حال. اذهب إلى تشرماشينيا وسألحق بك حاملا إليك حلوى، وسأعرفك هناك ببنت من تلك المنطقة لاحظتها منذ زمن طويل. هي الآن فتاة صغيرة رثة بائسة، لا تخشى الصبايا الرثات، لا تحتقرهن، فهن لآلئ في كثير من الأحيان. قال ذلك وقبل يده قبلة مدوية، ثم أردف وقد انتعش فجأة كأن إثارة موضوعه المفضل قد ردته إلى الوعي للحظة. ما أنتم أيها الفتية إلا صبية، إلا خنزيران صغيران. أنا لم توجد بالنسبة لي طوال حياتي امرأة قبيحة، تلك هي مبادئي. أأنتم قادرون على أن تفهموا هذا؟ ولكن أنا لكم أن تفهموه، إن عروقكم ليس فيها بعد إلا لبن، ما أنتم إلا أفراخ. إن القاعدة التي ألتزمها في سلوكي هي أن في كل امرأة شيئا خاصا شائقا لا يمكن أن يوجد في امرأة أخرى، وإنما المهم أن يستطيع المرء اكتشافه، وذلك فن. ذلك فن يحتاج إلى موهبة. ما من امرأة أمكن أن تكون في نظري دميمة في يوم من الأيام، حسب أن تكون امرأة. هذا وحده نصف الأمر، ولكن أنا لكم أن تفهموه، حتى العوانس لابد أن يكتشف المرء فيهن متى عرضت الفرصة أشياء يذهله أن يتصور أن هناك أناسا أغبياء تركوا لهن أن يشخن دون أن يلاحظهن. وأول شيء يجب أن يعمد إليه الرجل مع هذه الصغيرات الرثات الدميمات هو أن يدهشهن بهذه الوسيلة، إنما يجب الوصول إليهن. ألم تكن تعرف ذلك؟ يجب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة، حد التأثر، حد الشعور بالخزي من أن سيدا أنيقا أمكن أن يتولى حبا ببنت من الرعاع أمثالها. إلا أنه لا شيء رائع أنه سيبقى في هذا العالم إلى الأبد سادة وخدم. ففي هذه الحالة سيظل هناك صغيرة رثة ما يحل لها أن تفرح سيدها ومولاها، تلك هي سعادة الحياة. انتظر، هل تعرف يا ليوشا أنني قد بعثت الدهشة دائما في نفس المرحومة أمك، ولكن بمعنى آخر كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعبات. ثم إذ أنا في ذات يوم في دقيقة من تلك الدقائق التي يتفق لي أن أعرفها، أسترسل فجأة في إظهار جميع أنواع العواطف حتى لا أزحف على ركبتي وأقبل قدميها الصغيرتين، فأنقلها في كل مرة، ما زلت أتذكر هذا كأنه حدث بالأمس، أنقلها في كل مرة إلى حالة نفسية خاصة. فإذ هي تأخذ تضحك ضحكا فريدا من نوعه، ضحكا واهنا رنانا في آن واحد، ضحكا عصبيا خاصا. وكان ذلك على كل حال هو النوع الوحيد من الفرح الذي عرفته، وكنت أعلم أن مرضها إنما يبدأ عندها بهذه الطريقة نفسها. فهي تأخذ في الغداء تصرخ مثل كلكوشة، وذلك الضحك الخاص لم يكن يعبر في الواقع عن أي فرح، ومهما يكن ذلك خداعا فهو فرح على كل حال. فهل رأيتم أنه لابد من مهارة العثور في كل شيء على جانب مميز جذاب؟ وقد اتفق في ذات يوم أن ميليفاسكي، وهو رجل غندور غني جدا، كان يسعى إليها واستطاع أخيرا أن يدخل بيتي. لقد صفعني على وجهي في بيتي بحضورها، فماذا حدث؟ لقد أوشكت هذه المرأة التي تشبه أن تكون حملا، أوشكت أن تضربني بسبب هذه الصفعة. ليتكم سمعتم كيف أخذت تؤنبني وتقرعني. سمحت له أن يضربك؟ أن يضربك؟ ارتضيت أن تتلقى صفعة من هذا الشخص؟ لقد أردت أن تبيعني له، كيف تجرؤ أن يصفعك أمامي؟ لا أريد أن أراك بعد اليوم قط، هيا أطلبه للمبارزة أسرع. هكذا أخذت تقول لي. أخذتها آنذاك إلى الدير لأهدئ روعها ولكي يسجرها الرهبان هناك، ولكن يقسم لك يا لوشا أمام الله أنني لم ألحق بها أذى في يوم من الأيام، لم ألحق أي أذى بصغيرة العزيزة الكلكيوشا، اللهم إلا مرة واحدة أثناء السنة الأولى من حياتنا، وكانت في ذلك الأوان تسرف في الصلاة في رأيي وتراعي عياد السيدة العذراء مراعاة دقيقة، فتطردني إلى مكتبي للنوم بعيدا عنها. خطر ببالي مرة أن أطرد هذه الأفكار من ذهنها، فقلت لها: هل ترين هذه الأيقونة؟ سأمضي إليها الآن فأرفعها من مكانها. إنك تعتقدين بأن هذه الصورة تحقق معجزات؟ طيب سأبصق عليها الآن أمامك فلا يحدث لي شيء. يا إلهي، حين نظرت إليها عندئذ فرأيت تعبير وجهها، خيل إلي أنها ستقتلني فورا، ولكنها لم تزد على أن نهضت ورفعت ذراعيها في الهواء، ثم غطت وجهها بيديها وأخذت ترتعش من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، ثم هوت على الأرض منهارة انهيارا تاما. أليوشا، أليوشا، ما بك؟ ماذا دهاك يا صغيري؟ وثب العجوز عن مقعده مذعورا. كان وجه أليوشا قد بدأ يتغير تعبيره شيئا فشيئا منذ أخذ العجوز يتحدث عن أمه. لقد أحمر في أول الأمر واشتعلت عيناه وأخذ شفتاه تختلجان، وكان العجوز السكران يقذف من فمه رذاذا من لعاب أثناء كلامه دون أن يلاحظ شيئا، إلى أن استولت على أليوشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب. لقد صار أليوشا إلى تلك الحالة نفسها التي وصفها أبوه في كلامه عن الكلكوشة، نهض عن مكانه فجأة كما فعلت أمه في القصة التي رواها أبوه عنها، ورفع ذراعيه في الهواء ثم غطى وجهه بيديه، ثم عاد يتهاوى على كرسيه كتلة واحدة وأخذ يرتجف جسمه كله ويهتز في نوبة هستيرية تصاحبها دموع صامتة. وقد دهش العجوز دهشة خاصة عن هذا التشابه الخارق الذي ظهر في تلك اللحظة بين أليوشا وأمه، فقال ينادي إيفان: إيفان، إيفان، هاتي ماء أسرع، هو مثلها، مثل أمه تماما، أنا ذاك، رش عليه ماء من فمك، فذلك ما كنت أفعله أنا بها. ودمدم مخاطبا إيفان: هذا بسبب أمه، أمه. أمه؟ يخيل إلي أن أمه هي أمي أيضا، ألا تقدر ذلك؟ هكذا انفجر يقول إيفان على حين فجأة في صورة من غضب شديد واحتقار هائل، فانتفض العجوز حين رأى نظرته الحانقة المسعورة. عندئذ حدث شيء عجيب، ولكنه لم يدم إلا بضع ثوان. يبدو أن العجوز قد نسي فعلا أن أم أليوشا هي أم إيفان أيضا، فهو ذا يقول مدمدما دون أن يفهم: أمك؟ كيف؟ ماذا تريد أن تقول؟ عن أي أم تتكلم؟ أتكون هي حقا؟ لعن الله الشيطان، نعم هي أمك أيضا. يا لاختلال العقل هذا الذي لم أعرف مثله في حياتي، معذرة يا إيفان، لقد خيل إلي أن... قال العجوز ذلك ثم توقف، وملأت وجهه ابتسامة بلهاء طويلة من ابتسامات السكيرين. وفي تلك اللحظة نفسها سمعت فجأة من الدهليز جلبة رهيبة وضوضاء شديدة تقطعها صرخات حادة عنيفة، وانفتح الباب بما يشبه الإعصار، وظهر ديمتري فيدروفيتش مندفعا إلى الغرفة. ارتمى العجوز نحو إيفان وقد استولى عليه جزع هائل، وطفق يصيح وهو يتشبث بحافة رداء إيفان بكل ما أوتي من قوة: سيقتلني، سيقتلني، لا تتركني له، لا تتركني.